بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى على ولجنة التركيز الحقيقي الصادر الأول بناء على قاعدة الواحد لا يغفر منه إلا الواحد وعليه السلام. فبناء على هذه القاعدة إذا قلنا بإصالتين بإصالة بالمادية وإصالة يلزم من القول بإصالتين صدور شيئين من الحق سبحانه وتعالى دفعة واحدة، فيكون كل من الوجود قادرا ومجهولا، ومن المادية أيضا قادر ومجهول، وعلى هذا يكثر من الواحد الحقيقي، وعلى هذا يكثر من الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الكثير، والكثيرون لا يمكن أن يكثر من الواحد الحقيقي. فإذا قيل الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، هذه القاعدة لا تكون إلا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. يعني في الإنسان يمكن أن يكثر من الواحد الكثير، سواء في ذلك الأمور المادية فيمكن أن يكثر من الواحد الكثير، أو الأمور المجردة كالعقول فيمكن أيضا أن يكثر من الواحد الكثير. لماذا؟ لأنها مركبة، لأنها متعددة، والأمور والشيء المتعدد في ذاته ونفسه يمكن أن يكثر على صدق وتعدد وجوده وحيثيات وجوده الأمور المتعددة. فإذا الواحد لا يكثر منه إلا الواحد قضية إلا من الحكماء بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فقط وفقط. ظاهر هذه العبارة تحديد القدرة في حال كون الممكنات يمكن أن يكثر منها الكثير، فكيف جاز لحكيم أن يقول بعدم جواز صدور الكثير من الحق، والحال الكثير يكثر حتى من الممكنات؟ الجواب على أن الحكيم إنما قال بهذه المقالة لأنه يقول إن الحق حقيقة واحدة بسيطة من كل الجهات، ولا يقبل في حقها التعدد بأي لحاظ وبأي حيثية. وإذا كان الحق بسيطا من كل ناحية ومن كل لحاظ، فلو تعدد الجهل منه لدل على تعدد في حيثية الحق تعالى، فيلزم من تعدد الجعل والصدور تركيب الواجب تعالى، أي ينبئ تعدد الصادر والمخلوق عن تعدد حيثوي في الحق سبحانه وتعالى، وهذا لازمه التركيب. ومن كان مركبا كان محتاجا، ومن كان محتاجا كان ممكنا، فدفعا للاحتياج والتركيب قالوا بهذه المقالة. فهم يعتقدون أن الذهاب إلى هذه القاعدة عليه السلام، فهم يعتقدون أن الذهاب إلى هذه القاعدة عين القول بما يناسب الحق سبحانه وتعالى، وليس به تحديدا للقدرة الإلهية. لماذا؟ لأن القائل بالواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لم يرد شجرة واحدة أو شيئا واحدا، وإنما أرادوا أن في قبال لسان السؤال الإنساني شيء وجود وكرم إلهي. فالفيض اللامتناهي والفيض المطلق الإلهي أيضا يستدعي أن يكون الفيض واحدا، إضافة على أنه لا يجوز التعدد الحيثوي، أن الفيض والكرم والجود الإلهي يستدعي أن لا تفصص الأشياء في التقدم والتأخر، فلا يفاض على شيء دون شيء. فأفاض الله تعالى الهيكل الإنساني، ومن هذه الناحية لسان السؤال واحد، لسان الفقر والاحتياج والمعنى الحرفي واحد. فمحض السؤال قابله محض الفيض والجود والكرم الإلهي، فكانت رشحة الوجود الإمكاني مالئة لصفحة السؤال والإمكان. لكن لما أدى الله تعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، في مقام الأثر، في مقام التعين لا في مقام الفعل الإلهي، كل تعين يحتاج إلى سبب، فمن أجل أن يتحقق ملك أو مثال أو أمر مادي لا بد من أسباب على طبع تلك الأسباب تتحقق وتتعين الأمور، وعلى طبعها تسير الأمور إلى غاياتها وتكاملها. هذه المرحلة مرحلة التعين والأخذ والتشققات بعد مرحلة أصل الفيض والوجود المنبثق. فإذا كانت متأخرة التشخص الفردي في مرحلة التعين بالوجودات الإنسانية، أما المرحلة الأولى فهي ملء صفحة الإمكان بالفيض والإشراف الإلهي. فالإشراف الإلهي ملأ صفحة الإمكان وطرد كل عدم عن الهيكل الإمكاني في الرشحة الأولى، في الرشحة الأولى في الفيض الأول في الفعل الإلهي. وقد نقول كما قال وفسر بعض الحكماء هذه العبارة: وما أمرنا إلا واحد، الأمر الإلهي واحد، الفعل الإلهي واحد، وهو ذلك الإشراق الذي ملأ صفحة الإمكان، هذا واحد لا تعدد فيه، لأن لسان السؤال واحد والفيض والجود واحد، هذا لا يتعدد. لكن بلحاظ التعينات لما كانت الوجودات الإمكانية متوقفة على قدر أسبابها وتسير على قدر مقتضياتها وذاتها، فكل وجود أخذ بعد رشحة الوجود الإمكاني يتحقق ويتعين طبقا لشرائطه وطبقا لتعيناته وقابلياته. فلما كان الهيكل الإمكاني اجتمع في مرحلة التعين كما قالوا في العقل الأولي، والعقل الأول جمع شتاء عالم الإنسان، يعني في العقل الأول جميع الكمالات بنحو البساطة بنحو الوحدة، ثم لإباء تحقيق الأشياء إلا على قدر أسبابها على طبق أسبابها، أخذ العقل الأول بالمدد والإشراق الإلهي يحقق أسباب الأشياء وبعضها يحقق أسباب بعضها الأخرى، فأخذت تتحقق الأشياء في الخارج. فكل الحقيقة الإمكانية هي في الفيض الإلهي المجتمع بلحاظ التعين في العقل الأول. العقل الأول كل التعينات، العقل الأول كل الكمالات على نحو البساطة والوحدة. ثم في مرحلة استمرار الفيض في مرحلة التعينات وفي مرحلة الأثر الإلهي للفعل الإلهي، مرحلة الأثر بعد الفعل، كانت الأشياء والعوالم المتعددة، وهذا لم يستدعي تقييدا للقدرة الإلهية، لأن الحكيم إنما يقول أن ما كان وما يكون وكل شيء هو بالإشراق وفي مرحلة الفعل الإلهي، فما بقي شيء لكي يتحقق بعد ذلك الآن، وإنما بقت الآثار والتعينات الخاصة هذه لا لدخل في ساحة قدسه تعالى ما حققها في أول الأمر، بل لقصور في ذواتها. فما كان يستحق التعين في المراحل الأولى تعين بعد فيض الهيكل الإمكاني والوجود المنبثق، وما احتاج إلى المقتضيات وارتفاع الموانع كالوجودات الطبيعية أخذ يطلب بلسان الحال، ووجوده الإجمالي متحقق في الرشحة الأولى، لكن وجوده الفعلي التعيني التخصصي الخاص بحدوده المعينة هذه متوقفة على السنين أو على الأطوار والأيام الإلهية. فإذا لم يكن هذا تقييدا للقدرة الإلهية، وما كان هذا يوجب قصورا وتحديدا في القدرة الإلهية، كما وأن الفقيه أو المتكلم حينما تكلم بحسب الظاهر من الكلمات لو كان المراد من الحكماء ذلك الأمر، وهو أن الحق لا يمكنه أن يصدر الكثير وأنت نصدر الكثير ونفعل الكثير، هذا يقينا يوجب الكفر ويوجب الخروج عن المناهج الإلهية. لكن ما أراده الحكيم من الكلمات ليس ما أريده في كلمات المتكلمين، فما قاله المتكلمون حق وما قاله الفقهاء حق، لكن ما أراده الحكيم ليس ما أراده المتكلم، هذا حسب الظاهر. وأما قول بعض المتكلمين أن هذا يوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى موجبا لا موجبا، فأيضا
غير وارد بحسب الظاهر، لأن هذا ليس المراد منه أن الحق سبحانه وتعالى فيضه قديم أي مجبور على الفيض كالقدر، لكن من باب التقريب الذهني، حينما نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله سيد الكائنات معصوم من كل زلل وخطأ وذنب، هل كان المراد أنه لا يتمكن من إصدار ما هو ذنب وخطأ؟ لو كان هكذا لكان مجبورا لما موجح بالعصمة. فإذا المراد في كونه صلى الله عليه وآله معصوما أي أن مقامه الرفيع ووجوده النوري وطهارته الذاتية تأبى الدناءة والهبوط، يعني لا تجتمع مع من رفيع الشأن لا يرتفع لا يجتمع مع الدناءة والحسة والأخطاء، لا أنه ليس بقادر على إصدار مثل هذه الأمور. فالرسول مع كونه مختارا لكن من المحال أن يصدر منه، لا المحال بمعنى الامتناع بل من المحال اجتماع محض النور والظلمة، محض الكمال والنقص والدناءة. فكأنما الحكيم يريد أن يقول هذه الكلمات في حق الله سبحانه وتعالى، فيقول لا نقول أنه تعالى مجبور على الفيض قدما، لا يتمكن والاختيار والقدرة والعلم والإرادة هذا صفات الحق الذاتية، ومن كان موصوفا بالعلم والقدرة والإرادة كان مختارا، وهذا ما يصرح به بكل صراحة كل حكيم ويعترف به. فإذا ما المراد من كون الفيض قديما؟ أي أن من لم يكن في ساحته بخ ولا نقص ولا أي شيء كان فيضه، وكانت الصفات عين الذات ولم تكن زائدة على الذات عارضة عليها، كان الفيض عين ذاته، يعني كان من شأن ذاته الفيض والجود والكرم، لا أنه مقدور على الجود والكرم، لأن الفيض قدر من قدرته، لأن الفيض قدر من صفاته من علمه وقدرته وإرادته، وما كان قادرا من نفسه ذات لا يكون موجبا لقهر الذات. فكيف يكون ما قدر عن الذات وهي الأفعال وهي الوجودة الإمكانية الصادرة الناشئة عن الصفات الإلهية التي هي عين الذات تكون الصفات موجبة لجبر الذات؟ فالصفات لا توجب لجبر الذات، وواجب الوجود للذات واجب الوجود من جميع الجهات، ولا شيء في قباله، فأي شيء يكون جابرا موجبا للحق سبحانه وتعالى؟ فالحكيم يريد أن يقول على أن الفيض يجب أن يكون قديم لا كلوازم الحرارة للنار أو النور للنار لوازم الطبيعية، لا بل من لوازم عينية الصفات للذات ومن لوازم محض الجود والكرم وما شاكل هذه الأمور أن يكون الفيض والكرم منه قديم، كما وأن من لوازم الذات المحمدية صلى الله عليه وآله أن يكون الشرف عين ذاته، ولا يمكن ولا يعقل أن يصدر منه غير الشرف والكمال والنور. واضح العبارة؟ ولزوم والمحصول الثاني بناء على الجعلين والحقيقتين والإقالتين وهو إطارة الوجود والإثنائية، ولزوم التركيب الحقيقي والتركيب الحقيقية في الصادر الأول على هذا القول يكون قادرا من ما هي وجود. وقلنا الواحد لا يقدر من غيره إلا الواحد. ولزم أن لا يكون الوجود يوجد الوجود الإنساني نفس تحقق الماهية وكونها الوجود هو تحقق الماهية هو الوجود مثل ذلك. على هذا لزم أن يكون تحقق الماهية شيء والوجود شيء آخر. وفي الواقع والعيان لا نرى إلا تحققا واحدا لا تحققين وتعددين في القارين، لأن الماهية أمر اعتباري تنتزع من سلسلة مراتب الوجود الإمكاني، فوجودها وكونها وتحققها الوجودي وليس بأمر آخر. ولزم أن لا يكون الوجود نفس تحقق الماهية، والحال أن الوجود نفس تحقق الماهية وكون الماهية. بعض من اللوازم التي تلزم القول بالإقالتين وغير ذلك من التوالي الفاسدة، من جملة التوالي الفاسدة المذكورة أن المصحح للحمد كما تعرفون أن تكون هناك سنسية وارتباط وأن يكون هناك اختلاف، يعني من جهة الاتحاد ومن جهة الاختلاف. فما اتحد بكل معنى الكلمة لا معنى للحمد هنا إلا بالاعتبار. فالإنسان إنسان إلا أن نعتبر شيء في البين، وإلا الإنسانية بما هي إنسانية التي هي نفس المحمولي لا تكون محمولة على الموضوع. كما وأن التباين تام يمنع الحملة، الإنسانية والحجرية لا يكمل أحدهما على الآخر. فإذا الحمل أين يكون إذا كان هناك نحو من الاختلاف ونحو من الاتحاد ولو بالإجمال والتفصيل يصحح الحملة؟ فنقول الإنسان حيوان ناطق لاختلافهما بالإجمال الذي هو الموضوع والتفصيل الذي هو المحمول وهو الحيوان الناطق، أو لاتحادهما في المصدر كقولك الإنسان أبيض أو أبيض. أما لو قلنا بأن الماهية أصيلة في الخارج والوجود أصيل أيضا في الخارج متحققين بتحققين مستقلين بجعلين مستقلين، للزم أن لا يصح الحمل لأنه يرجع إلى التباين التام، لأن الوجود حقيقة عابية عن العدم والماهية أمر اعتباري في واقعه هو لا استغاء عن الوجود والعدم، فهما بلحاظ واقع الأمر يختلفان، حقيقة تأبى العدم وحقيقة لا تأبى الوجود والعدم، بل إن جاءت الأسباب كانت بكيفية وإذا ارتفعت الأسباب كانت لا استغاء. فحقيقة لا استغاء لو كانت متأصلة في الخارج وحقيقة الوجود والتحقق وأمثال هذه الأمور لكان أمرين مختلفين، وإذا اختلفا بكل الحقيقة ما صح أن نحمل أحدهما على الآخر فنقول الموجود إنسان الموجود حجر، الحجر ما هي الإنسانية ما هي، أو الإنسان موجود ما تمكننا أن نقول. لماذا؟ لأن الحمد لا يصح إلا في الأمور التي يمكن فيها الاتحاد من جهة، والتالي فاسد الآخر أنه لو قلنا بإصالتين وحقيقة الماهية تختلف عن حقيقة الوجود، لأنهما قلنا من حقيقتين مختلفتين لا استغاء والإباء عن العدم، إذا كان حقيقتين مختلفتين لا بد وأن يرجع الأمر إلى الثانوية في نفس الأمر. يعني ما قاله بعض المجوس المتقدمين من ثانوية العالم وكون العالم يرجع إلى حقيقتين وإلى هين مختلفتين لاختلاف الآثار المعلولة في الموجودة، بعضها معلولة في النورية خيرة وبعضها شرية كما قالوا أفينانية شيطانية. فلذا حكموا بوجود إلهين لاختلاف الحقيقتين بنظرهم. على هذا المبنى، يعني على مبنى القول بإصالتين، يرجع الأمر إلى الإصالة للأمور الاعتبارية الخارجية وإصالة للأمور العينية الوجودية، وهذا يرجع مآله إلى قول القائلين بالثانوية والتعدد والإثنينية في نفس الأمر. وهذه كلها سؤال فاسد يقول لا يمكن أن يلتزم بها. وغير ذلك من التوالي الفاسدة كعدم الحمل، ولزوم الثانوية في نفس الأمر وغيرهما من التوالي الفاسدة الأخرى. فإذا كأن قول القائلين، إن وجد هناك قائل وإن وجد هذا القول لبعض لا أريد أن أذكره، وإن قيل يقول إذن القول بالإصالتين قول لا ينبغي التأمل والنظر فيه لوضوح بطلانه. فبقينا نحن مع القائلين بإطالة الوجود والقائلين بإطالة الماهية، بل اختلفوا أي الحكماء على قولين، أحدهما أن الأصل في التحقق في العينية في الشيء الذي هو منشأ الآثار في الغيب، لمن هذا في التحقيق هو الوجود، يعني أن الوجود هو متعلق بالجعل الإلهي، أن الوجود هو الذي ترتب عليه الآثار الخارجية، أنه هو الذي له العينية الخارجية. وإذا كانت الإطالة للوجود والماهية بناء على إطالة الوجود اعتبارية، ومن الواضح ليس المراد من الاعتبار اعتبار قائم باعتبار المعتبر، اعتبار نفس الأمر، يعني حقيقة واقعية يدركها العقل، وهو درك العقل لمن؟ للمراتب الإنسانية. تلك المراتب يعني توقف كل وجود على مرتبه وحده هي ماهيته. فالمراد من الاعتبار اعتبار نفس الأمر، لا اعتبار قائم باعتبار المعتبر. والماهية اعتبارية، وفي بعد الماهية ومفهوم حاكم، يعني والماهية هذه المفاهيم التي تأتي تذهبهم في الجنون، أن الماهية كما تتحقق في الخارج تتحقق في الذهن، ومفهوم حاكم عنه، يعني ومفهوم حاكم عن مراتب الوجود عن معنى الوجود. والماهية ذلك المفهوم الحاصل في الذهن الذي يحكي مراتب الوجود، لأن الماهية الذهنية والماهية الخارجية لا تختلف عندهم وفي نظرهم وباعتقادهم أنها لو اختلفت للزم الشبحية وعدم التطابق مع الخارج. والماهية اعتبارية، اعتبار نفس الأمر، باعتبار قائم باعتبار المعتبر، ومفهوم والماهية ذلك المفهوم الذهني الحاكي عنه أي عن الوجود، والمراد عن الوجود الحاكي عن مراتب الوجود الإمكاني، والمراد من الوجود يعني أنها تلك المفاهيم الحاكية عن مراتب الوجود الإمكاني. لكن مفهوم حاكي متحد به بالوجود، لكنه مع كونه مفهوم حاكي متحد مع الوجود هو متحد وهو عين الوجود، لأنه حد الوجود وليس بشيء غريب عن الوجود. ولا ننسى أن هذه الكلمات كلها في الوجود الإمكاني، لأن هذا الكلام لا يدري بالنسبة إلى الوجود الإلهي. فإذا قيل متحد به يعني بالوجود، ليس المراد منه الوجود الإلهي، لأن الوجود الإلهي شنو؟ وجود بحث. وهو يعني وقول الأصل في تحقق الوجود، وقول الإطالة للوجود، قول المحققين من المشائين. أرسل وأتباعا يسمونه شنو؟ يسمونه بالمشائين. فليس بالظاهر أن المراد من المشائين يعني أن أرسطو بنى فلسفته علما على التمشي مع الأدلة، ولذا دون الأقيسة، دون المنطق. فإذا المراد من المشائين أنه كان يمشي ويجرب، فإذا أنه يكون هذا المعنى، يعني أنه قال كل ما اجتمع مع البرهان والدليل فهو مقبول، وكل ما لا يجتمع مع البرهان والدليل والأقيسة والأشكال والبراهين المطلقة لا يكون معتبرا. وهو يعني والقول بإصالة الوجود المختار، يعني ونحن يعني وصاحب الكتاب أيضا يختار القول بإصالة الوجود، كما في النظم، في النظم نحن أشرنا إلى اختيارنا. شنو اختيارنا؟ إن الوجود عندنا أصيل وثانيهما، ما قال اختلفوا على قولين، القول الثاني وثانيهما إن الأصل هو الماهية. إذا كانت الإقالة للماهية ولا يعقل أنه لبإقالة سيد الخارج، شخص تنعكس المسألة، الماهية هي الأصيلة وهي العينية وهي متعلق الجعل، وشنو؟ والوجود أمر مفهومي انتزاعي اعتباري، والوجود اعتباري اعتبار نفس الأمر، اعتبار نفس الأمر. وهو والقول بإقالة الماهية مذهب شيخ الإشراق، مذهب شيخ الإشراق الشيخ شهاب الدين السفروردي. والإشراق بمعنى أتباع إخلاقون المجوزين علما للإشراقات من العقل الفعال أو المبادئ العالية مطلقا على النفس. يعني قد يدعي الحكيم الإشراقي أنه وصل إلى شيء وعرف شيئا من طريق الكشف والشهود من طريق الكشف والشهود والارتباط بالمبادئ العالية. هذه كلمات من موجودة عندنا عند ابن سينا وأرسطو والثالث. شهاب الدين السفروردي قدس سره. وهو يعني والقول بإطالة الماهية المشار إليه بقولنا دليل من خالفنا وهم القائلون بإطالة الماهية عليل. صفر واحد مريض عليل أهم من أدلة عليلة، لكن أبي التوجه إلى أن نثبت الوقت أنا ما أكد عليل. من المخلف وبالأخص للحوزات العلمية التي بنيت للتحقيق والاجتهاد، وكذا المباني نشيعة مباني اجتهادية، كم من قول قاله عظيم أخذته الحوزات العلمية إرسال المسلمات. القول بإطالة الماهية كان هو القول السائد قبل صدر المتألم، وكيلو له الميردامات يقول به شيخ الإشراق، يقول به كثير من المتقدمين كانوا يقولون به، بل لعله هو القول الثالث. وكان القول بإصالة الوجود هو القول الضعيف، حتى جاء صدر المتألمين فقال بإصالة الوجود، ولما اشتهر وحرث الرجل وصار من مشاهير الفلسفة وعظمائها في الآونة الأخيرة مثلنا، أصبح كأن القول بإصالة الماهية من الأقوال التي لا اعتبار بها وعدم اعتبارها من الواضحة بفتح. ما كانت هذه الكلمات بأبطال حتى تكون بهذه المثابة من الضعف. فإذا يجب علينا أن لا نتسارع في نقد الأقوال فقط، لعل لها مباني ولعلها ليست ما هي بحسب الظاهر عند الرد. لعل القائل بإصالة الماهية بعد اعترافه أن الماهية أمر اعتباري، أن الماهية حد الوجود، لعله ما كان يريد أن العينية والخارجية للماهية، بل لعله، ولا أقول أني من باب التتبع لهذه الكلمات لكن باب الاحتمالات، وعلينا أن نتتبع لأن الكلمات لو كانت بهذا الضحف لما قال بها كثير من العظماء. فلعل مراده أن الإصالة وتمام الحقيقة في الوجود الذي لا ماهية له، أي لا حد له، أي لا ذات له، كل حقيقته هو الوجود، كل حقيقته هو النورية، كل حقيقته هو طرد العدد. ففي الحق سبحانه وتعالى كل الآثار وكل الحقائق وكل الأمور تدور مدار وجوده سبحانه وتعالى، الوجود اللامتناهي الذي عن الحدية، عن الذات، عن الماهية. لكن في الوجودات الإمكانية، وإن كانت الإطالة يعني بمعنى العينية، يعني بمعنى الخارجية، يعني بمعنى التحقق للوجود، لأن المفاض من الحق سبحانه وتعالى هو الوجود، لكن الوجود من لوازمه الذاتية في مرحلة التحقق الإمكاني هي الحدية. وكل وجود لا يمكنه أن يخرج عن نطاق حده وذاته، يعني كل وجود لا يتجاوز مراتب فعليته وفعليته بمن بحده. فالوجودات الإمكانية المراد من الإطالة ليست العينية، منشئية الآثار العينية للفيض الإلهي وهو الوجود والإشراف الإلهي الذي أثابه على هيئة الممكنة، لكن كل ممكن لا يتمكن أن يتخطى واقعه التحققي وهي حدوده وهي ذواته. لا يتمكن الوجود الحجري أن يكون منشأ لآثار إنسانية بما هو حجر بقيد الحجري. فالإطالة لمن؟ لا للوجود. لو كانت الإطالة للوجود بما هو وجود لكانت الآثار الصادرة من الحجرية تصدر من الإنسانية أو من الملاك أو من الشجر، لكن كل وجود إمكاني تصدر منه آثار تتناسب مع ماهية ولا تتفق الماهية أي أنه لا يمكن لوجود الإمكاني أن يكون غير ما هو بحسب واقعه وقدره الوجودي، لا يمكن أن يكون على خلاف قدره الوجودي. القدر الوجودي الذي هو حجر غير القدر الوجودي الذي هو شجر، أو غير القدر الوجودي الذي هو ملك. فإذا لعل مرادهم من باب الاحتمال أن الإطالة للماهية، أي أن كل وجود إمكاني إثالة آثاره وتحققات آثاره ومنشئية آثاره لا تدور على الوجود الذي هو أمر عام في الجميع، لأنه موجود في الجميع، ولن نرى الأمور بلحاظ الوجود بما هو وجود في العالم الإمكاني. اختلفت، فإذا اختلفت الآثار لمن؟ للشجرية، للحجرية، للإنسانية، للملكية، بأمثال هذه الأمور. فلعل مرادهم من هذه الكلمات التي هي ظاهرة وواضحة في القرآن بحفظ الله أمر اعتباري هو لا اقتضاء بنسبة مكتسبة من الجاعل، والنسبة لم يرد منها المعنى الإشراقي حتى يتنوه، ولم يرد منها المعنى المقولي، لأن إضافة مقولة إلى مقل في مقولة لا يكون شيء، لا هذا ولا هذا، بل محض هذه النسبية لها الإفراد. يعني شوف هذا الشيء حتى في الذهن ما لك قرره ممكن ولا حتى في الظهر يجد عنه أمثال الميردامات. الميردامات قبل صدر المتأذنين كانت السيادة له، كانت العظمة له، شيخ الإشراق كانت العظمة له. هؤلاء لو كانوا يتكلمون بكلمات يردها حتى المبتدي في الحكمة لما كانوا عظماء في هذا الفن. فإذا أرجو التلوذي وبالأخص طالب الحكمة أن لا يتسارع فيما في الأمور وفي الردود والنقود، ويتصور أن بعض الكلمات كانت بهذه المثابة من الله، فلعل لهم مراد آخر، وهو وبالأخص بعض العبائر لعلها تشير إلى نفس هذه الكلمة، أن الإصالة في الوجود الواجبي للوجود، وأن الإصالة في الوجود الإمكاني للمهيب. هذا مما يؤيد وأن المسائل قاعدة تتكسر على من؟ من العلمية والخارجية، الخارجية والعلمية للوجود، والحكيم القائل بإصالة المهيب يعترف أنها حد الوجود، وإلا لكان النزاع لفظيا. فهل لاحظ بكل اعتراف يعترف أن الماهية يعني حد الوجود، بعد كونه يعترف أن الماهية حد الوجود كيف يقول العينية له؟ للمحدود العينية لا للحد موجود له. فإذا بعض العبائر الصادرة الموجودة أن الإطالة في الوجود الواجب في الوجود الواجبي للوجود، وأن الإطالة في الوجود الإمكاني للماهية، هذا المراد منه، على أن كل وجود إمكاني لا يتخطى ذاته في منشئية الآثار، لا يتخطى ذاته في منشئية الآثار. فالذات الواقفة على قدر الحجرية والمتحققة بمقدار الحجرية لا تكون منشأ لآثار ملكية أو إنسانية أو أشرف الكائنات، وهكذا في كل وجود. فالمراد من الإطالة إذا شيء ترتيب الآثار، منشئية الآثار. فمنشئية الآثار ما كانت للوجود بما هو وجود، كأن الوجود بما هو وجود وجهة مشتركة، ولو كانت الوجهة مشتركة لاتحدث الآثار. فإذا الآثار لمن؟ الآثار لتلك الخصوصية وهي الوجود بقدره، هذا الوجود بقدره لا يتخطى قدره في الآثار وفي كل شيء. لعل هذا هو المراد، وعلينا أن نتأمل فيما في كلمات العلماء والحكماء وأن لا نتسارع فيها. والشيء الثاني هم علينا أن لا نأخذ الأمور ببساطة ونسارع كما هو مع كل الأسف بعض الطلاب هكذا يتسارعون في القصف على كثير من الحكماء. الرجل الذي اليوم تفتخر به الحوزات ويفتخر الطالب الديني أن يقرأ كتابه وقد يتبجح ويجعل الكتاب ظاهرا أمام الناس ليفتخر أنه يقرأ الأسفار، قبل 50 سنة هي الحوزة بنفسها كثرته وجعلته من المفسدين. كيف يكون رجل الارتدادي مقهرا للرجال التوحيد؟ فإذا التسارع في الحكم جعل هذه الأمور. دليل من خالفنا عليل، يا بأي دليل، أي دليل كان لمخالفنا؟ يقول هو استدل الشيخ الإشراقي بهذا الدليل، وهذا الدليل واضح البطلان، فبقية الأدلة أنت أولى بالبطلان إن كان هذا هو الدليل ولم يرد منه شيئا. قلنا نحن دائما أن كلمات الحكماء دائما قد تكون بظواهر غير بواطنها، فلعل هذه منها، مثل أن الوجود لو كان حاصلا متحققا في الأعيان عند الخارج، هذا دليل من ظهر دليل شيخ الإسلام، لكان الوجود موجودا، لكان موجودا يعني لكان الوجود موجودا. إذا كان الوجود موجودا فله فللوجود أيضا وجود، الوجود موجود، الموجود الثاني هم كذلك لوجوده وجود، والوجود الثالث لوجوده وجود، وهكذا كل ما يستلزم البطلان باطل له استفدت الباطل. وكون الوجود هو العين والأصيل في الخارج يستلزمه التسلسل، وما استلزمه التسلسل باطل. فله فللوجود أيضا وجود، ولوجوده ولوجود الوجود وجود، ولوجود الوجود وجود، وهكذا تطلع تسلسل إلى غير النهاية، يعني إلى التسلسل، وما استلزمه التسلسل هو باطل، فيلزم التسلسل.
فإذا يقولون إن شيخ الإشراق يقول لو كان الوجود أصيلا خارجيا لكان موجودا، ولو كان الوجود موجودا لكان له وجود، ولو كان له وجود لكان أيضا لهذا الوجود وجود، وهكذا فيلزم التسلسل، وكل ما استلزم منه التسلسل يكون باطلا. فإذا الوجود ليس بأصيل، والإصالة يجب أن تكون للماهية، ولكن نقول إن الكلام الذي بمجرد أن يلقى يلتفت حتى المبتدئ في الفن إلى خطئه ووضوح بطلانه يستبعد أن يكون صادرا من بعض عظماء الفن. وبالجملة نقول أن ما هو الظاهر من كلمات القائلين بإصالة الماهية لا بد وأن يكون له وجه غير ما هو الظاهر منه. وبالجملة نقول بناء على صحة النسبة لا يحتاج إلى وجود حتى يلزم التسلسل، بل كل شيء قائم بالوجود والوجود قائم بنفسه. ومثل هذه البديهيات لا أظنها تخفى على أمثال شيخ الإشراق والسيد الدامادي وغيرهما من القائلين بإطالة الماهية. والحال أن السيد الدامات هو أستاذ قدر المتألهين، ولوجوده وجود، وهو أي وهذا الإيراد على إصالة الوجود مزيف، أي غير صحيح من شيخ الإشراق على القائلين بإصالة الوجود. فإن الوجود لو كان يحتاج إلى وجود للزم حتى في الحق سبحانه وتعالى. والحال ما قاله قائل هنا لأن هذه قضايا عقلية لا يجوز تخصيصها، وعلى هذا يجب أن لا يكون الله تعالى وجودا بل ماهية، ولكن قاطبة الحكماء والعرفاء يقولون بأنه الواجب الوجود اللامتناهي، والقائل بأنه تعالى ماهية مجهولة الكون قليل جدا، وهو مزيف بأن بيان للتزيد بأن الوجود موجود إلا لكون كلام شيخ الإشراق مزيفا، فيقول مزيف بهذا البيان وهو بأن الوجود موجود لكن بنفس ذاته لا بوجود آخر، والوجود الإمكاني مجعول بالجعل البسيط لا بالجعل المؤلف لا بالجعل المركب التأليفي. وإذا جعل الوجود بالجعل البسيط لا يكون محتاجا إلى وجود آخر، فإذا فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية والتسلسل كما توهمه بناء على صحة النسبة شيخ الإشراق. وإذا جعل بالبل هذا هو أهم أدلة القائلين بإصالة الماهية ردا على القائلين بإصالة الوجود. وإذا كان هذا هو أهم أدلتهم على بطلان إصالة الوجود فإذا تقف عليه، أي وقف على هذا البرهان المزيف الضعيف، سائر أدلتهم الأخرى التي أقامت سائر أدلة شيخ الإشراق أو المراد سائر أدلة القائل بإصالة الماهية المذكورة بأجوبتها في المطولات، ولا نطيل هذا المختصر بذكرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.